أهلا بيكم. النهاردة معانا مادة يعني دسمة جدا، تحليل من تيكن جيم لواحد من أكتر الأعمال المنتظرة، مسلسل بليد رانر 2099. وبصراحة المهمة اللي كانت قدام صناع المسلسل كانت شبه مستحيلة. تخيل كده حد يطلب منك تضيف فصل جديد لكتاب مقدس، كل كلمة هتكتبها بتتقارن بتاريخ وإرث عظيم. التحدي كان كبير قوي.
تماماً، والإرث ده مش مجرد أفلام نجحت وخلاص. فيلم 1982 الأصلي هو يعني الدي إن إيه لكل حاجة بنسميها النهاردة سايبر بانك. هو اللي حط القواعد الجمالية والفلسفية للنوع ده. وبعدين جه فيلم 2094 سنة 2017 وأخد العالم ده ورفعه لمستوى كمال بصري، يكاد يكون لوحة فنية بتتحرك. فالسؤال كان، هتروح فين بعد الكمال ده؟ أي خطوة زيادة ممكن تبان تكرار أو حتى انتقاص من الأصل.
وهنا بقى جات الحركة اللي المصدر وصفها إنها ضربة معلم من أمازون. بدل ما يحاولوا يمشوا على نفس الخط، عملوا قفزة زمنية ضخمة 50 سنة كاملة لقدام لعام 2099. والحركة دي ما كانتش بس عشان يهربوا من ظل شخصيات أيقونية زي ديكارد أو أوفيسر كاي، لا، دي كانت إعلان تحرر كامل من ثمات الماضي.
بالظبط، هي مش بس مسافة زمنية، دي مسافة سردية وفلسفية. هم فتحوا لنفسهم مجال يطرحوا أسئلة جديدة في عالم اتغير بشكل جذري. والمصدر بيوصف العالم الجديد ده بالتفصيل. في لوس أنجلس 2099، جدار البحر اللي بيحمي المدينة من المحيط بقى أعلى بشكل مخيف.
إشارة واضحة إن كارثة التغير المناخي خلاص حصلت.
أكيد، ما بقتش مجرد تهديد، بقت واقع. لكن التغيير الأكبر كان اجتماعي.
تقصدي اختفاء الطبقة الوسطى؟ النقطة دي لفتتني جدا في التحليل.
نعم، اتمحت بالكامل، مفيش حاجة اسمها حياة متوسطة. المجتمع اتقسم بشكل حاد ونهائي لطبقتين بس، نخبة فاحشة الثراء عايشة في محطات مدارية فوق السحاب، حرفيا فوق التلوث والمشاكل، وباقي البشرية متروكة تعيش وتموت في الشوارع السامة تحت.
والانقسام ده هو محرك القصة،
هو المحرك الأساسي لكل الصراع، بيخليك تسأل عن قيمة الحياة البشرية لما فئة منها تبقى غير مرئية تماماً.
وهنا بنوصل للنقطة اللي فعلاً بتخلي المسلسل ده مختلف. المصدر بيأكد إن القصة ما بقتش عن الصياد والفريسة، يعني خلاص مش هنشوف شرطي بيطارد إبليكاند هارب، المحور الكلاسيكي ده انتهى. المسلسل بقى بيغوص في مفهوم أعمق وأكتر رعب على المستوى الشخصي، الذاكرة.
ودي كانت نقلة ذكية جداً. الفكرة المرعبة اللي بيطرحها هي إن أغلى حاجة بنملكها، اللي بتشكل هويتنا، ذكرياتنا، ممكن ما تكونش بتاعتنا أصلاً. المسلسل بيلعب على فكرة إن الشركات الكبرى ما بقتش تبيع منتجات، بقت بتبيع ماضي. هل الذكرى اللي بتبكيك دي حقيقية ولا مجرد حزمة بيانات اتحملت في دماغك عشان تخليك مستهلك أفضل؟ هو ده الرعب الحقيقي في 2099.
والمجتمع المنهار ده بينعكس على شكل المدينة نفسها. المصدر بيوصفها بكلمة واحدة، أسرة. في إحساس متناقض في كل مشهد، المدينة حية وميتة في نفس الوقت. الشوارع فيها حركة وناس وإعلانات، بس كل حاجة متغلفة بيأس وتحلل.
والتحليل بيفكك الأسلوب البصري ده بشكل رائع. بيوصف الطراز المعماري إنه مزيج فريب بين أسلوبين. الأول هو الوحشية أو البروتاليزم، وده معروف بكتلها الخرسانية الضخمة والقاسية، بتحسسك بالقمع، كأن المباني نفسها بتضغط عليك. والأسلوب التاني هو اللي بيتسمى التكنولوجيا الحيوية أو بايوتك، وهنا الأمور بتبقى غريبة ومقلقة.
لحظة، تكنولوجيا حيوية في العمارة؟ يعني إيه بالظبط؟ المصدر وصف شكلها؟
أيوة، وهنا العبقرية البصرية. المباني ما بقتش مجرد خرسانة وإزاز، بقى ليها جلود صناعية. تخيلي إن واجهة ناطحة سحاب شكلها كأنها بتتنفس ببطء أو بتنضد بضوء خافت زي كائن حي. المزيج ده بين القسوة الخرسانية والملمس العضوي بيخلق إحساس بعدم الارتياح، كأن المدينة نفسها كائن حي مريض وبيحتضر. تصميم عبقري.
ده مذهل. وللناس اللي بتحب التفاصيل التقنية، في نقطة المصدر بيركز عليها قوي، وهي الاستخدام المكثف لتقنية تتبع الأشعة أو ray tracing. أي حد مهتم بالجيمينج الحديث عارف التقنية دي كويس.
بالظبط، بس هنا استخدامها مش مجرد استعراض تقني. تتبع الأشعة هو اللي بيدي العالم ده عمقه وواقعيته المؤلمة. هو المسؤول عن طريقة انعكاس أضواء النيون البينك والفيروزي على الأسفلت المبلول بالمطر الأبدي. هو اللي بيخلي الضباب الكثيف يبان كأنه بيملى رئتين وانت بتتفرج. المصدر بيقول إن التقنية دي بتحول كل فريم للوحة فنية وبتخليك تحس بالبرد والرطوبة في العالم ده.
وده بيوصلنا لنقطة مهمة جداً ذكرها التحليل، وهي إن المستوى ده من التفاصيل البصرية يعتبر درس متقدم في بناء العوالم.
أكيد، المصدر بيقارنه مباشرةً بعوالم ألعاب الفيديو الكبيرة زي سايبر بانك 2077 أو ديوس أكس. في العوالم دي، البيئة نفسها هي اللي بتحكي القصة، مش محتاج شخصية تشرح لك وتقول الوضع سيء، أنت بتشوف ده في الزبالة المتكومة، في الإعلانات اليائسة، في الكتابات على الحيطان. المسلسل بيتبنى الفلسفة دي بالكامل، كل زاوية شارع، كل شاشة إعلان مكسورة بتحكي جزء من قصة العالم المنهار ده من غير ولا كلمة حوار.
تمام، خلينا نتكلم عن قلب الدراما دي، الشخصيات والأداء. المصدر بيقول إن اختيار ميشيل يوه للدور الرئيسي كان زي إعلان نوايا، يعني خطوة أدت المسلسل ثقل فني فوري، وده اختيار مثير لأننا عارفينها بأدوار الأكشن، وهنا الدور كله صراع داخلي.
هي بتلعب دور أولين، وهي ريبليكانت من طراز قديم جداً بتقترب من نهاية عمرها الافتراضي الطويل. هي عملياً قطعة أثرية حية، شايلة جواها ذكريات قرن كامل، ومن ضمنها سر ممكن يدمر المجتمع القائم كله. المصدر بيوصف أدائها إنه بسيط ببراعة وحرب من التعبيرات الدقيقة.
حبيت الوصف ده، حرب من التعبيرات الدقيقة. المصدر ذكر أمثلة؟
طبعاً، التحليل بيشير لمشهد معين في الحلقات الأولى. أولين بتكون مجرد قاعدة بتتفرج على بس بيانات قديم، مفيش حوار، الكاميرا على وشها بس، لكن من خلال رعشة بسيطة في جفنها أو الطريقة اللي شفايفها بتتغير بشكل شبه محسوس، هي بتنقلك تقل 100 سنة من الخسارة والألم المصطنع. كل الطاقة اللي بنشوفها في أدوارها القتالية هنا مكبوتة ومتوجهة لجوه، أداء اقتصادي في الحركة بس قوي بشكل لا يصدق.
وفي المقابل تماماً عندنا الشخصية الرئيسية التانية، محقق شاب من الجيل الجديد للبشر. المصدر بيوصفه بأنه ساخر، مدمن على الاتصالات العصبية، ومنفصل تماماً عن الواقع المادي، عايش حياته من خلال البيانات.
والتناقض ده هو جوهر الدراما. عندنا الآلة أولين اللي بتتمسك بإنسانيتها وذكرياتها بشراسة، وبتبان إنسانية أكتر من أي حد. وعندنا الإنسان المحقق اللي تخلى عن إنسانيته بمزاجه وبقى أشبه بمحطة استقبال بيانات باردة. الصراع بينهم مش مجرد تحقيق جنائي.
لا، ده صدام من رؤيتين مختلفتين للوجود.
بالظبط، فالسؤال الحقيقي مش هل هيكشف سرها؟
السؤال هو مين فيهم إنساني أكتر؟
تماماً، المصدر بيقول إن الكيمياء بين القطبين دول هي محرك المسلسل. كل حوار بينهم هو استكشاف لمعنى إنك تكون إنسان في عصر الحدود فيه بين الطبيعي والاصطناعي بقت ضبابية تماماً. هل الإنسانية هي اللي بنحس بيه؟ ولا مجرد برنامج ممكن نشغله أو نطفيه؟ دي الأسئلة اللي المسلسل بيسيبها في دماغك بعد كل مشهد ليهم.
والصراع ده بين الشخصيتين بيفتح الباب على الآخر للمحور الفلسفي للمسلسل. وهنا زي ما المصدر بيقول، المسلسل بيبطل يكون مجرد قصة في 2099 وبيتحول لحوار مباشر مع اللحظة اللي احنا عايشينها دلوقتي.
نعم، المسلسل بيحط في المركز سؤال كان يعتبر خيال علمي بحت من كام سنة، لكن النهاردة هو سؤال الساعة. لو الذكاء الاصطناعي قدر يبدع فن، فهل ده معناه إنه بيمتلك روح؟
والسؤال ده مش فكرة عابرة، ده جزء من نسيج العالم نفسه. المصدر بيتكلم عن تبادل أدوار صادم حصل في مجتمع 2099.
بالظبط، في الأفلام الأصلية الريبليكانس كانوا عمال، عبيد، جنود. في 2099 كل حاجة اتغيرت، هم اللي بقوا الفنانين والشعراء والفلاسفة والموسيقيين، هم اللي بينتجوا الثقافة. وفي المقابل البشر تدهوروا وبقوا مجرد مستهلكين سلبيين للمحتوى، قاعدين في شققهم الصغيرة متصلين بالشبكة بيستهلكوا بشكل لا نهائي الفن اللي بتبدعه الآلات.
دي فكرة مرعبة لأنها يعني تبدو قريبة جدا من الواقع.
وهي كذلك، التحليل بيربط ده مباشرة بنقاشاتنا الحالية عن الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة. إحنا النهاردة بنسأل، هل الموسيقى اللي بيألفها الذكاء الاصطناعي فن حقيقي؟ المسلسل بياخد السؤال ده ويروح بيه لآخر الخط. ماذا لو فنهم بقى هو الفن الوحيد اللي فاضل؟ ماذا لو هم بقوا حاملي شعلة الإبداع والبشر اكتفوا بدور المتلقي؟ ده بيقلب مفهوم السيد والعبد اللي السلسلة تأسست عليه.
وفي جملة حوارية من الحلقة الرابعة، المصدر بيصفها بأنها ممكن تكون أهم جملة في المسلسل كله، بتلخص الفلسفة دي.
وهي جملة قوية جداً، بتتوجه من ريبليكانت لإنسان: أنتم البشر قتلتم الإله لتصبحوا آلهة بأنفسكم، لكنكم نسيتم أن الآلهة وحيدون أيضاً. الجملة دي عميقة قوي، بتتكلم عن غطرسة البشر في سعيهم للعب دور الخالق، وكمان عن التمن. هم خلقوا وعي صناعي، لكن في العملية دي فقدوا جزء من نفسهم وبقوا معزولين ووحيدين في عالم ما أوش فاهمينه.
طيب، قبل ما نوصل للحكم النهائي، المصدر بيقدم تحذير أو ملاحظة مهمة جدا عن إيقاع المسلسل، بيوصفه بأنه بطيء الاحتراق أو slow burn، ودي نقطة ممكن تكون حاسمة لناس كتير.
صحيح، ودي مش مجرد ملاحظة عابرة. المصدر بيأكد إن ده مش مسلسل تتفرج عليه وانت بتقلب في الموبايل. الكاميرا بتقف كتير على الوجوه، والمشاهد الواسعة للمدينة ممكن تستمر دقائق من غير كلام، معتمدة بس على الصورة والموسيقى. الإيقاع تأملي مش سريع.
بس التحليل بيوضح إن البطء ده مش عيب، ده اختيار فني مقصود.
تماماً، هو بيربطه مباشرة بنوع نيو نوار اللي السلسلة بتنتمي له. في النوع ده من القصص، التشويق مش بيجي من المطاردات أو الانفجارات، لأ، بيجي من الغموض الوجودي. السؤال مش مين القاتل، السؤال هو مين أنا؟ ونوع ده من الأسئلة العميقة محتاج مساحة عشان نتنفسه، محتاج صمت. الإيقاع البطيء هو الأداة اللي بتجبرك تفكر وتسأل، مش مجرد تتامع الأحداث.
إذن لو هنلخص نقاط التقييم، في الإيجابيات المصدر بيذكر أولاً المؤثرات البصرية اللي بيوصفها إنها زي تجربة سينما آي ماكس. ثانياً، الموسيقى التصويرية اللي بتمزج بعبقرية بين أسلوب فانجيلس الإلكتروري وأسلوب هانز زيمر الأوركسترالي الضخم. ثالثاً، طبعاً أداء ميشيل يوه. وأخيراً، العمق الفلسفي اللي بيلمس قضايانا دلوقتي.
وعلى الجانب الثاني، عشان التوازن، في سلبيتين أساسيتين. الأولى، زي ما قلنا، هي الإيقاع البطيء اللي ممكن ما يعجبش المشاهد اللي بيدور على إثارة سريعة. والتانية إن بعض الشخصيات الجانبية مش متطورة كفاية. التحليل بيقول إنها أحياناً بتبان كأدوات لخدمة قصة البطلين أكتر من إنها شخصيات حقيقية. وده ممكن يكون مقصود للتركيز على المحور الرئيسي، لكنه بيخلي العالم أحياناً أقل حيوية.
ومع كل ده في الاعتبار، إيه كان الحكم النهائي من تيكينج جيم؟
الحكم النهائي كان تقييم عالي جداً، 9.2/10، والمصدر بيختم كلامه بوصفه إنه تحفة سايبر بانك حديثة، ووريث جدير بواحد من أعظم العوالم في تاريخ الخيال العلمي. وده بالنظر للإرث اللي اتكلمنا عنه في الأول، يمكن يكون أعلى مديح ممكن يهدو عمل زي ده.
إذن الخلاصة من كل ده إيه؟ يبدو إن بلايد رونر 2099 مش مجرد ترفيه عابر، مش من نوع المسلسلات اللي تشوفها بنص تركيز، لا، دي تجربة سينمائية كاملة محتاجة منك تنغمس فيها، وحسب التحليل ده هي بتكافئك على الانغماس ده بعمق فكري وبصري كبير.
بالزبط، وهنا ممكن نسيب اللي بيسمعنا مع فكرة أخيرة يفكر فيها، وهي مستوحاة من دعوة المصدر للنقاش. لو عالم المسلسل بيورينا مستقبل الريبوبليكانتس بقوا فيه هم المبدعين والبشر مجرد مستهلكين، فده بيطرح سؤال محوري عن تعريفنا للوعي. هل ممكن يكون الإبداع، القدرة على خلق شيء جديد وأصيل، هو العلامة الفارقة النهائية اللي بتفصل بين الوعي الحقيقي والمحاكاة المتقنة؟ وإحنا بنشوف الذكاء الاصطناعي في عالمنا النهاردة بيبدأ يكتب شعر ويألف موسيقى، عند أي نقطة هنضطر نسأل نفسنا بجد، هل إحنا على وشك نتحول لمجرد مستهلكين في عالم بيبدعوا غيرنا؟ هو ده السؤال اللي المسلسل بيسيبه يرن في دماغك لوقت طويل بعد ما يخلص.